بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وفي ثنايا كتاب الصلاة وتحت باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وهذا الحديث كما حكم عليه المؤلف حديث ضعيف، ومن ثم لا يكون فيه حجة. وأما حكم هذه المسألة، أعني صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر، فإن السنة دلت على أن المسافر لا يقيم الجمعة، فلم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقيم الجمعة في أسفاره، بل كان يصليها عليه الصلاة والسلام ظهرا. هذا من حيث حكم إقامة الجمعة بالنسبة للمسافر. وأما بالنسبة للمسافر فيما إذا حضر الجمعة، يعني أقام في بلد وفيه جمعة، فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة إذا سمع النداء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذن إقامة الجمعة بالنسبة للمسافرين هذا ليس من السنة وليس من الأمور المشروعة، وإنما تقام الجمعة وإنما تصلى الجمعة وتقام الجمعة في الأماكن التي يستوطنها الناس. وأما المسافر إذا أقام في بلد أقيمت فيه الجمعة أو حضر صلاة الجمعة، فإن الجمعة تلزمه، لعموم الأدلة الدالة على وجوب إجابة النداء حين سماعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء رضي الله عنه عند ابن خزيمة.
يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر، استوى بمعنى على واستقر، على المنبر من النبر وهو المكان المرتفع، استقبلناه بوجوهنا، أي صرفنا وجوهنا إليه. فهذا الحديث يدل على أن المشروع للمأموم أن يصرف وجهه نحو الخطيب إذا قام يخطب يوم الجمعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم بوجوههم. فيسن للإنسان حينما يخطب الخطيب أن يصرف وجهه نحو الخطيب، لأن ذلك أبلغ وأوعى في الإنصات إلى الخطبة وفي فهم الخطبة. وهذا مشروط، أعني كون المأموم يستقبل الخطيب بوجهه ما لم يؤدي استقباله إلى انحرافه عن جهة القبلة. فلو فرض مثلا أن المأموم كان في طرف الصف ولزم من استقباله للخطيب أن ينحرف عن جهة القبلة، فإنه لا يفعل ذلك، بل يستقبل القبلة وينصت ولو كان لا يرى الخطيب. أما بالنسبة للقريب من الخطيب فإنه يصرف وجه القريب الذي لا يترتب على انحرافه أو على صرف وجهه أن ينحرف عن جهة القبلة، فإنه يستقبل الخطيب بوجهه. وأما من كان في أطراف الصف بحيث أنه يلزم من كونه يستقبل الخطيب أن ينحرف عن القبلة بحيث تكون عن يمينه أو شماله، فإنه لا يفعل ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المشروع للخطيب أن يثبت مكانه وأن يستقر وأن لا يلتفت يمنة ولا يسرى، وذلك لأن الخطيب مقصود وليس قاصدا، الناس يقصدون وليس هو يقصد الناس. وبهذا يعلم أن ما يفعله بعض الخطباء في عصرنا الحاضر من كونهم يلتفتون حال الخطبة بأبدانهم يمنة ويسرى أن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة بالنسبة للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه، أن يقصد تلقاء وجهه. وأما المأمومون فهم الذين يستقبلونه بوجوههم. كذلك أيضا ليس من السنة بالنسبة للخطيب أن يحرك يديه يمنة ويسرى، بل كما سيأتي في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة كان يتوكأ على قوس أو عصا ويضع يده الأخرى على حرف المنبر. ففعل بعض الخطبة من كونهم يشيرون بأيديهم حال الخطبة هذا مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه.
نعم. نعم.
قال وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه أنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قال قوس، رواه أبو داود.
نعم. يقول عن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة يعني حضرنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا يعني معتمدا على عصا أو قوس. وقوله على عصا أو قوس هذا شك، ولكن يحتمل أن هذا الشك من الحكم بن حزن رضي الله عنه، هل اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على قوس أو على عصا. ويحتمل أن هذا الشك ممن روى عن الحكم بن حزن، هل قال الحكم اعتمد على قوس أو على عصا. فهذا الحديث يدل على أن الخطيب حال خطبة الجمعة يعتمد على قوس أو عصا، لأن ذلك أثبت له وأشجع له وأعون له على القيام. وهذا أعني اعتماد الخطيب على القوس أو العصا فيما إذا احتاج إلى ذلك، فإن لم يحتاج إلى ذلك كما لو كان هناك منبر له حرف يعني ما يعتمد عليه فإنه لا حاجة أن يعتمد على القوس والعصا. واستحب بعض أهل العلم بل استحسن بعض أهل العلم أن يعتمد الإنسان أن يعتمد الخطيب حال خطبة الجمعة على سيف، وقالوا يعتمد على سيف أو عصا إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف، هكذا قال بعض العلماء، ولكن هذا القول ضعيف، وأنه لا يسن للخطيب أن يعتمد على السيف حال خطبة الجمعة. أولا أن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن اعتماده على السيف فيه إرعاب وتخويف للناس، وثالثا التعليل بأن الاعتماد على السيف إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف هذا أيضا قول فيه نظر، فالدين إنما ظهر وانتشر في الأمة الدعوة إلى الله عز وجل. دين الإسلام لم ينتشر بالسيف، نعم احتيج إلى السيف في بعض النواحي، لكن غالب فتوحات المسلمين تكون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فأكثر البلاد التي فتحها المسلمون إنما فتحوها بالعلم والإيمان والدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الميمية، قال والله ما في النونية، قال والله ما فتحوا البلاد بكثرة أن وأعداهم بلا حسبان، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم ما فتحوا البلاد بكثرتهم وقوتهم، كيف ذلك وأعداهم بلا حسبان، يعني أنهم لا يحسبون ولا يعدون. فالدين الإسلامي إنما انتشر بالدعوة إلى الله عز وجل، والصحابة رضي الله عنهم فتحوا القلوب قبل أن يفتحوا البلدان، فتحوا القلوب بما آتاهم الله عز وجل من العلم والإيمان والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. وعلى هذا فبالنسبة لاعتماد الخطيب، أما اعتماده على السيف فهذا ليس من السنة، وأما اعتماده على القوس أو العصا فإذا احتاج إلى ذلك لكونه أعون له وأشجع له وأثبت له فلا حرج، وإن لم يحتج إلى ذلك فليست هذه من الأمور التعبدية التي يتعبد لله عز وجل بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: باب الصلاة الخوف. قال رحمه الله تعالى: عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه رضي الله عنه.
نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. الإضافة هنا من إضافة الشيء إلى صفته، من باب إضافة الشيء إلى صفته، أي كيفية الصلاة حال الخوف. والإضافة إضافة الشيء إلى غيره قد تكون باعتبار أصله، وقد تكون باعتبار وصفه، وقد تكون باعتبار أصله ووصفه. فتكون باعتبار أصله كتحية المسجد، فتحية المسجد من باب إضافة الشيء إلى أصله، وقد تكون من باب إضافة الشيء إلى صفته كصلاة الخوف، أي كيفية أداء الصلاة حال الخوف. وقد تكون من باب إضافة الشيء إلى أصله ووصفه كصلاة الكسوف، فالإضافة في صلاة الكسوف من باب إضافة الشيء إلى صفته وإلى أصله، وذلك لأن صلاة الكسوف لها سبب ولها صفة أيضا مغايرة لبقية الصلوات. والمراد بصلاة الخوف كيفية أداء الصلاة حال الخوف، كيفية أداء الصلاة حال الخوف، يعني حال الخوف والقتال. واعلم أن الصلاة تتغير بكمية وبالكيفية وبهما معا، فالأمور التي تتغير بها الصلاة إما كمية أو كيفية أو بهما معا ثلاثة: أولا المرض، المرض يغير هيئة الصلاة من حيث الكيفية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهنا تغيرت هيئة الصلاة من قيام إلى قعود إلى أن يصلي على جنبه. الثاني ما يغير هيئة ما يغير الصلاة كمية وهو السفر، فالسفر يغير الصلاة من حيث الكمية، فبدلا من أن يصلي أربعا يصلي ركعتين. والثالث ما تتغير به الصلاة كمية وكيفية أيضا إذا كان في السفر كصلاة الخوف، فصلاة الخوف تتغير بها الصلاة من حيث الكيفية وتتغير بها الصلاة أيضا من حيث الكمية إذا وقعت في السفر. ومشروعية صلاة الخوف من رحمة الله عز وجل بعباده، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة ذات الرقاع سنة 6 من الهجرة. وصلاة الخوف صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجوه متنوعة، صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة، وهذه الوجوه المتنوعة تصل إلى 7 صفات أو أكثر من ذلك، ذكرها أو ذكر بعضها المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله. وكل هذه الصفات، بل كل صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تفعل. قال الإمام أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة، وأما حديث سهل فأنا أختاره. حديث صالح بن خوات عن سهل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف يوم ذات الرقاع. وإنما اختار الإمام أحمد رحمه الله حديث سهل لأنه هو الموافق للقرآن، لأن هذه الصفة التي ذكرها هي الموافقة للقرآن. والصفات الواردة في صلاة الخوف عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تفعل بحسب المصلحة، فتارة يكون العدو تجاه القبلة فتصلى على صفة، وتارة يكون العدو خلفهم فيصلون صلاة الخوف على صفة أخرى، وتارة يكون عن يمينهم وشمالهم فيصلونها على صفة أخرى أيضا. فهذه الصفات الواردة في صلاة الخوف ليست على سبيل التخيير وأن الإنسان يخير أن يفعل هذا أو هذا، بل هي على سبيل المصلحة. فإذا كان العدو جهة القبلة فهناك صفة، وإذا كان العدو خلفهم فهناك صفة. قال رحمه الله عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، يعني غزوة ذات الرقاع، وسميت غزوة ذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم رقت أقدامهم، لم يكن معهم حذاء أو خفاف، فرقت أقدامهم فكانوا يلفون على أو يضعون على أقدامهم الخرق لأجل أن تقيهم حرارة الشمس وتقيهم ما يؤذيهم، فسميت ذات الرقاع لأنهم كانوا يرقعون أقدامهم ويلفون عليها الخرق. يقول: عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم أصحابه أو قسم الجيش إلى قسمين، قسم يكون وجاه العدو وقسم يصلي معه، فصلى بالذين معه ركعة، فلما قام عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية أتمت الطائفة الذين معه الركعة التي بقيت عليهم، يعني قضوا ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت قائما، فسلموا ثم ذهبوا وجاه العدو، وأتت الطائفة التي كانت وجاه العدو فدخلت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية، فصلى بهم الركعة الثانية، ثم لما جلس للتشهد قاموا وقضوا الركعة التي سبقوا بها فجلسوا للتشهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام فسلم بهم. ولهذا قال: وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما ثم أتموا لأنفسهم، يعني أنهم صلوا الركعة التي بقيت عليهم والرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال قائما، ثم انصرفوا يعني وجاه العدو فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي لم تصلي فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا، يعني لما صلى الركعة عليه الصلاة والسلام وجلس للتشهد قاموا يقضون الركعة التي فاتتهم وسبقوا بها وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. انظر إلى العدل في ذلك. الطائفة الأولى أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت معه عليه الصلاة والسلام التسليم. هذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي الموافقة لما جاء في القرآن، قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الصفة هي التي توافق ما جاء في القرآن، ولكن هذه الصفة من صلاة الخوف تخالف الصلاة المعهودة من وجوه. أولا أن الطائفة الأولى تقضي ما فاتها، وكذلك الطائفة الثانية تقضي ما فاتها قبل سلام الإمام، والمعروف أن القضاء إنما يكون بعد سلام الإمام. فالطائفة الأولى الآن صلت ركعة وقضت الركعة الثانية قبل سلام الإمام، كذلك أيضا الطائفة الثانية تصلي معه ركعة وتقضي ما سبقت به وما فاتها قبل سلام الإمام. الوجه الثاني مما خالفت فيه هذه الصفة الصلاة المعهودة أن الإمام يطيل الركعة الثانية أطول من الأولى، أن الإمام يطيل الركعة الثانية أطول من الأولى. والأمر الثالث إطالة التشهد، إطالة التشهد. والأمر الرابع أيضا مما خالفت فيه هذه الصفة انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه، الطائفة الأولى تنفرد عن الإمام قبل سلامه. فهذه أربعة أمور خالفت فيها هذه الصفة الصلاة المعهودة. أولا أن الطائفة الثانية تقضي ما فاتها من صلاة الإمام قبل سلامه، والأمر الثاني أن الطائفة الأولى انفردت عن الإمام قبل سلامه، والأمر الثالث أن الإمام أطال الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، والأمر الرابع إطالة التشهد. ولكن إذا تأملنا في هذه الأمور الأربعة نجد أن لها نظائر أو أن لبعضها نظائر في الصلاة المعهودة. فأما الأول وهو قضاء الطائفة الثانية ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام فهذا ليس له نظير، وأما الأمر الثاني وهو انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل سلامه فهذا له نظير. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن المأموم يجوز له أن ينفرد عن إمامه إذا احتاج إلى ذلك، كما لو كان الإمام يطيل إطالة خارجة عن السنة أو يسرع إسراعا يمنع المأموم من فعل ما يجب، أو حصل له عذر كما لو هاجت معدته أو ما أشبه ذلك، فيجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام في الأحوال السابقة. فمثلا لو فرض أن الإمام يطيل في الصلاة إطالة خارجة عن السنة فحينئذ يجوز للمأموم أن ينوي الانفراد كما حصل من الصحابي الذي كان يصلي مع معاذ رضي الله عنه فانفرد عنه وتركه. كذلك أيضا لو كان الإمام يسرع إسراعا يمنع المأموم من فعل ما يجب فنوى المأموم الانفراد عن الإمام ويصلي وحده، هذا جائز. الأمر الثالث أيضا لو قدر أن المأموم حصل له عذر في الصلاة، يعني لو أنه يصلي وهاجت معدته أو أحس بدوران في رأسه ولا يتمكن من أن يؤدي الصلاة مع الإمام، فإنه يجوز له أن يصلي أن ينوي الانفراد ويتم صلاته لوحده. إذن انفراد الطائفة الثانية له نظير. الأمر الثالث من مما انفردت بهذه الصفة أن الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، أن الإمام يطيل الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى. نقول هذا أيضا له نظائر، فإن صلاة الجمعة الإمام إذا قرأ سبح والغاشية فالركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، لأن الغاشية أطول من الجمعة أطول من الأعلى. إذا قرأ الإمام سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية، فإن سورة الغاشية أطول من سورة سبح اسم ربك الأعلى. كذلك لو قرأ سورة الجمعة والمنافقين فإن سورة المنافقين أطول من سورة الجمعة، إذن أيضا هذا له نظائر. كذلك أيضا هذا له نظير، وهو أن الفقهاء رحمهم الله أيضا قالوا إن الإمام يستحب له انتظار المأموم، يستحب له انتظار الداخل ما لم يشق على المأموم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما قام إلى الركعة الثانية هو أطال لأجل أن ينتظر الطائفة الثانية لأجل أن تأتي. من هذا الفعل استنبط الفقهاء رحمهم الله أنه يسن للإمام انتظار الداخل ما لم يشق على مأموم. وأما الأمر الرابع وهو كون الإمام يطيل التشهد فهذا له نظير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. هذا الحديث يعني حديث صالح بن خوات يدل على فوائد، منها أولا مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها، مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها، وفيه أيضا دليل على وجوب صلاة الجماعة. ووجه ذلك أن الله عز وجل إذا كان أوجب الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. إذا أوجب الله عز وجل صلاة الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى، فدل هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة. ومنها أيضا من فوائد الحديث رحمة الله عز وجل بعباده حيث خفف عنهم فيما يتعلق بصلاة الخوف بحيث يصلونها على هذه الصفة. ومنها أيضا أهمية الجهاد في سبيل الله حيث اغتفر من أجل الجهاد اغتفر شيء من الشروط والأركان والواجبات، فالمصلي يدع شروطا وأركانا وواجبات كل ذلك من أجل تحقيق الجهاد في سبيل الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد السجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع إليهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
نعم. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغزو هو الخروج إلى الجهاد، وقد اصطلح علماء السيرة رحمهم الله على أن كل جهاد شارك النبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنه يسمى غزوة، وما لم يشارك فيه يسمى سرية. متى رأيت غزوة فاعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شارك فيها، وإذا قيل سرية وهي القطعة من الجيش فاعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشارك فيها. هذا اصطلاح عند علماء السيرة، أن كل ما شارك فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من القتال يسمى غزوة، وما لم يشارك فيه يسمى سرية. يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو. يعني أنه قسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه وقسم يكون وجاه العدو. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي. يعني أنه صلى بالطائفة الذين معه ركعة، لما قام إلى الركعة الثانية انصرفت الطائفة الأولى وهم على صلاتهم، ينصرفون وهم على صلاتهم، فجاءت الطائفة الثانية فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذه أيضا صفة من صفات صلاة الخوف، وهي أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه وقسم يكون وجاه العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية تنصرف الطائفة الأولى إلى وجاه العدو وهم على صلاتهم، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعة ويكملون صلاتهم. يعني يأتون بالركعة الثانية ثم ينصرفون وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأولى فتقضي ما فاتها من الصلاة وهي الركعة التي تركوها. هذه أيضا صفة من صفات صلاة الخوف، فيسن أن تفعل هذه الصفة إذا كان العدو أيضا في جهة القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث. وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قام سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فذكر مثله. وفي آخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه مثله، وزاد أنها كانت بعسفان. وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم، ومثله لأبي داود عن أبي بكرة رضي الله عنه.
نعم، هذه الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف، وهو أن الجيش جميعا يصلي معه، لكن يجعلهم صفين، يجعل الإمام أو قائد الجيش يجعل الجيش صفين، صف مقدم وصف مؤخر، فيصلي بهم فيكبر ويكبرون جميعا، ويركع ويركعون جميعا، فإذا أراد السجود سجد الصف المقدم، يعني الصف الأول هو الذي يسجد معه السجدة الأولى والسجدة الثانية، ثم إذا قام ويكون الصف الثاني قد ثبت قائما، فيسجد بالصف الأول سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويقوم الصف الأول معه، حينئذ يسجد الصف الثاني السجدتين لأنه لم يسجد، فإذا سجد سجدتين ثم قام تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، يعني الصف الأول يكون هو الثاني والثاني يكون هو الأول، فيركع بهم جميعا ويرفع، إذا رفع من الركوع سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو الصف الثاني، فيسجدون معه سجدتين، ثم يجلس للتشهد، فإذا جلس للتشهد سجد الصف الثاني السجدتين اللتين بقيتا عليه. يعني تأمل العدل، الصف الأول الآن سجد مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى، يعني ركع بهم جميعا ورفع بهم جميعا، لما جاء السجود سجد الصف المقدم السجدتين، والصف المؤخر لا يزال قائما يحرس ينظر إلى العدو، ثم لما قام الصف الأول من ركعة الأولى لما قام إلى ركعة الثانية سجد الصف المؤخر السجدتين، ولما قام الصف المؤخر تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، يعني الصف الذين كانوا في الصف الثاني صاروا في الصف الأول، والذين كانوا في الصف الأول صاروا في الصف الثاني، فركع بهم جميعا ورفع بهم جميعا، لما جاء السجود سجد بالصف المقدم وثبت الصف المؤخر، لما جلس للتشهد سجد الصف المؤخر حتى جلسوا معه للتشهد. إذن كلا الطائفتين سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، الطائفة الصف الأول سجد معه في الركعة الأولى، والصف الثاني سجد معه في الركعة الثانية، وهذا من تحقيق العدل. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. يعني هذه الصفة مشروطة فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، لأنهم لو سجدوا جميعا فربما باغتهم العدو، فلأجل أن يكون هناك من يحرس ومن ينظر كان هذه الصفة، كانت الحكمة أن تصلى على هذه الصفة. يقول: والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الصف الأول، وأقام الصف المؤخر في نحر العدو، يعني أن الصف الثاني جلس ينظر إلى العدو، فلما قضى السجود يعني الصف الأول قضى السجود قام الصف الذي يليه، وذكر الحديث، يعني أنه سجد ثم تقدم المؤخر وتأخر المقدم. قال: وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، وذكر مثله. وفي آخره وفي أواخره، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا معه. نعم. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله وزاد: إنها كانت بعسفان. وعسفان موضع على طريق المدينة معروف. قال: وللنساء من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. أيضا هذه من صفات صلاة الخوف، أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ثم يسلم، فتأتي الطائفة الأولى فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم، ثم يذهبون وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم، فتكون للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا ولكل طائفة ركعتان. وهذه الصفة فيها دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، فيها دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفة الأولى ركعتين، هذه هي الفرض. صلاته بالطائفة الثانية ركعتين هي من باب السنة وإعادة الجماعة، فتكون الطائفة الثانية تصلي فرضا خلف متنفل، ففيها دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. ويدل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل أيضا قصة معاذ رضي الله عنه، حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، يعني يعيدها. فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فريضة، ثم يرجع فيصلي بقومه إعادة صلاة العشاء، فيكون قومه ائتموا بمتنفل، هم يؤدون الفريضة وهو يصلي نافلة. قد يقول قائل: لعل معاذا رضي الله عنه كان ينوي بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا، يعني يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام على أنها نافلة ويرجع ويصلي بقومه صلاة الفريضة. قلنا: الجواب هذا بعيد. أولا، أن صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل، ويبعد أن يجعل الأفضل هو النفل. وثانيا، أن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ثوابا، لأنها أكثر جمعا، ولأن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة، فيبعد أنه يصلي أن ينوي النافلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام مع فضيلة البقعة وفضيلة الإمام، وينوي بصلاته مع جماعته الفريضة. أيضا يدل لذلك أن الأصل أن ما وقع أولا هو الفرض، الأصل أن ما فعل أولا هو الفريضة. الدليل حديث الأسود يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف بعد صلاة الفجر، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال عليه الصلاة والسلام لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعل، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فقالوا نافلة يدل على أن الأول هو الفرض. إذن هذا الحديث فيه دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، فيجوز للإنسان الذي يؤدي الفريضة أن يصلي صلاة الفريضة خلف من يكون متنفلا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة في من فاتته صلاة الجماعة، قال: يدخل مع الإمام في صلاة التراويح، يعني يدخل مع الإمام في صلاة التراويح، فهذا الإنسان ينوي الفريضة والإمام ينوي النافلة. نعم، أسئلة نقتصر، نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: أقيمت صلاة الفجر وأنا أصلي راتبة الفجر، فأكملت راتبة الفجر، فهل علي شيء؟
الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وفي رواية: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، هل المعنى لا صلاة ابتداء واستمرارا أو ابتداء فقط؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. فالنفي في قوله فلا صلاة إلا التي أقيمت، هل هذا النفي نفي للابتداء أو للاستمرار؟ بمعنى لا صلاة ابتداء أو لا صلاة ابتداء واستمرارا. أما لا صلاة ابتداء فهذا متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله، وأنه إذا أقيمت الصلاة فإنه لا صلاة، بمعنى أن الإنسان لا يصلي النفل، حتى لو كبر وأراد أن يصلي النافلة فصلاته باطلة لا تصح. وأما استمرارا، يعني لا صلاة ابتداء واستمرارا، فهذا يحتاج إلى تفصيل، وذلك أنه إن كان الإنسان الذي يصلي النافلة قد صلى ركعة فأكثر فإنه يتمها، وأما إذا لم يصلي ركعة فإنه يقطعها. فمثلا إنسان كبر للإحرام يريد أن يصلي راتبة الفجر، وقرأ الفاتحة وركع وسجد وقام إلى الركعة الثانية ثم أقيمت الصلاة، فحينئذ نقول يتمها، يعني يتم النافلة، لأنه أدرك ركعة من الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى، يعني كبر الإحرام وقرأ الفاتحة ثم أقيمت الصلاة، فإنه في هذا الحال يقطعها لأجل أن يدرك الصلاة مع الجماعة. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل ويقول، يعني مضمون سؤاله: هل صلاة الخوف تطبق في زماننا هذا؟ ولعل ذلك ناتج عن التقدم في الأسلحة الحربية.
نعم، صلاة الخوف تصلى في كل زمن، هي الصلاة التي سببها الخوف. فإذا كان الإنسان يخاف من عدو أو من سبع أو نحو ذلك فإنه يصلي، يعني ليست هي خاصة بالقتال، بل حتى لو كان الإنسان يخشى على نفسه من عدو يلاحقه، لصوص مثلا أو سبع أو ما أشبه ذلك، فله أن يصلي صلاة الخوف، إما راجلا وإما راكبا. قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فصلاة الخوف مشروعة في كل زمن وجد فيه سبب صلاة الخوف. نعم.
أثابكم الله.
نعم. نعم، أحسنت. يقول لو أن الإنسان دخل مع الإمام وهو في التشهد الأخير، فدخل معه في التشهد، ثم وهو في التشهد سمع جماعة، أو دخل إلى المسجد جماعة يريدون أن يصلوا جماعة، هذا السؤال. نعم، فهل يقطع صلاته في هذا الحال ويصلي مع الجماعة أو يقلبها نفلا؟ الجواب: يقطعها مباشرة ولا حرج. وكون بعض العلماء يقول يقلبها نفلا لأجل أن يكون القطع على النفل لا على الفرض، هذا غير صحيح، لأن الفرض إذا قلبته إلى نفل فقد قطعته، متى قلبت الفريضة إلى نافلة فقد قطعت الفرض، وحينئذ يجوز أن تقطع هذه الفريضة ثم تدخل معهم. فإذا يعني قال قائل كيف يجوز قطع الفرض، قطع الفرض والإنسان إذا شرع في الفرض لزمه إتمامه، فالجواب هو كذلك، الفريضة كل فريضة شرع الإنسان فيها فلا يجوز له قطعها، لكن الفرض يجوز قطعه في حالين، الفريضة يجوز قطعها في حالين، الحال الأولى إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وهذا واضح، كما لو أن إنسانا كان يصلي الفريضة فرأى شخصا يريد أن يقع في هلكة، إما صبي يعني أن يقع في بركة ماء، أو أعمى يقع في حفرة، أو ما أشبه ذلك، فهذه ضرورة، وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الحالة الثانية من جواز قطع الفرض إذا أراد أن يفعل الفرض على وجه أكمل، إذا قطع الفريضة ليفعلها على وجه أتم وأكمل، فيجوز في هذه الحال. والدليل على أنه يجوز أن ينتقل بالفرض إلى ما هو أكمل وأفضل ما ثبت في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال عليه الصلاة والسلام صلها هنا، فأعاد عليه قال صلها هنا، فأعاد عليه فقال شأنك أو شأنك. إذن هذا الرجل نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، والأصل وجوب الوفاء بالنذر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن ينقل نذره من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام لأنه أكمل وأفضل. من هذا الحديث أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة وقال كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون، كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون. وطرد ذلك رحمه الله في الأوقاف والوصايا، فالوقف الوقف يجوز أن ينقله الإنسان إلى مكان إذا نقله إلى مكان أفضل وأنفع، فمثلا لو أن شخصا أوقف وقفا في جدة، وقف في جدة على طلبة العلم، ثم أراد أن ينقل هذا الوقف إلى طلبة العلم في المسجد الحرام، فهذا هو نقل له من مفضول إلى ما هو أكمل وأفضل. لكن لو كان العكس، كان الوقف على طلبة العلم في المسجد الحرام فأراد أن ينقله مثلا إلى طلبة العلم في المسجد النبوي أو في غيره من الأماكن، فحينئذ يكون قد نقل الوقف من مكان من فاضل إلى مفضول. فقطع الفريضة في هذه الحال لمن دخل مع الإمام في التشهد هو لم يقطعها تخلصا منها، وإنما قطعها ليفعلها على وجه أتم وأكمل. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل عن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة للمسافر.
نعم، صلاة العصر لا تجمع إلى الجمعة، لأن الجمع إنما ورد بين الظهرين، بين الظهر والعصر، وصلاة الجمعة ليست ظهرا، هي صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر، هذا واحد. ثانيا أيضا أن سبب الجمع وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجمع، ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء اللهم أغفنا اللهم أغفنا، إلى أن قال فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، ومع ذلك لم يجمع. قال أنس رضي الله عنه فبقي المطر أسبوعا، فلما كانت الجمعة القابلة جاء رجل، هو الرجل الأول أو غيره، فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعوا الله يمسكها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطول الأودية ومنابت الشجر فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، ومع ذلك أيضا لم يجمع في الجمعة الثانية، ولأن هناك فروقا كثيرة بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، يعني قياس الجمعة على الظهر لا يصح، لأن القياس إنما يكون بين شيئين متشابهين، وصلاة الجمعة تفارق صلاة الظهر في أحكام كثيرة قد تصل إلى 40 فرقا بين هذا وهذا. نعم.
أثابكم الله.
لكن هنا ينبه إلى أن بعض الناس يعتقد أن يوم الجمعة لا يجمع فيه بين الظهر والعصر، وهذا خطأ. المراد من صلى الجمعة لا يجمع معها العصر، وأما المسافر الذي لم يصلي جمعة وإنما صلى ظهرا فيجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل ويقول: هل فعل معاذ رضي الله عنه يمكن فعله في زماننا هذا؟
نعم، يمكن فعله بأن يصلي الإنسان في مسجد صلاة مع الإمام صلاة الفريضة، ويعود ويصلي بقومه صلاة العشاء نافلة، لكن يعني من حيث الحيثيات ومن حيث الفضائل لا يمكن، لأن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالصلاة خلف غيره. لكن يمكن الإنسان مثلا أن يصلي في المسجد الحرام، يصلي مع الإمام في المسجد الحرام صلاة الفريضة لإدراك فضل الجماعة وفضل البقعة، ثم يرجع فيصلي بقومه صلاة النافلة، لكن هذا مشروط بما إذا لم يترتب على ذلك حبس الناس والتأخر أو التأخير عليهم، لأنه إذا صلى في المسجد الحرام ثم رجع إلى قومه فربما يتأخر عليهم فيحبسهم عن أشغالهم. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز للمسافر أن لا يقصر في الصلاة في زماننا هذا، إذ أنه يقول ليس هناك مشقة في سفره؟ والحمد لله.
نعم، العلماء رحمهم الله اختلفوا في القصر، هل هو واجب أو أنه سنة أو أن الإتمام مكروه أو أن الإتمام أفضل، فالمسألة فيها 4 أقوال. من العلماء من قال إن القصر واجب وأن المسافر يجب أن يقصر، فإذا صلى الرباعية 2 ركعة فهو كما لو صلى في الحضر الرباعية 6 ركعات أو 5 ركعات، وهذا مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة 2 ركعة فأقرت صلاة السفر، أقرت وزيد في صلاة الحضر، فكونها تصف هذا فريضة دليل على الوجوب. ومن العلماء من قال إن القصر سنة، لأن الله عز وجل يقول: وإذا كنت فيهم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ونفي الجناح يدل على عدم الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة السفر أو في القصر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. القول الثالث أن، وهذا القول أعني أن القصر سنة هو مذهب جمهور العلماء، القول الثالث أن القصر سنة والإتمام مكروه، يكره للمسافر أن يتم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما قال مكروه لمخالفته للسنة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم ينقل عنه أنه أتم في سفره قط. والقول الرابع أن الإتمام أفضل، أن الأفضل للمسافر أن يتم لا أن يقصر، وهذا مذهب الشافعي، قالوا لأن الإتمام أكثر عملا، فبدلا من أن يصلي 2 ركعة يصلي 4، لكن هذا القول ضعيف، لأنه ليست العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بحسن العمل، قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فالقصر سنة مؤكدة بالنسبة للمسافر، لكن لو خالف وأتم فالصلاة صحيحة. ونقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه ويجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.